بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة
وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم
علم علل الحديث
لفضيلة الشيخ
سعد الحمد.
والآن مع الشريط السابع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا من الكلام على أسباب العلة، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على أجناس العلل، لكن سيكون هناك موضوع قصير قبل الكلام على أجناس العلل، وهو مكان وجود العلة وقدحها. بعضهم يقول أين تقع العلة. هذا الموضوع معكم في الأوراق، جاء على صفة إيقاظ تحت موضوع أجناس العلل أو أنواع العلل، لكن أنا آثرت جعله بهذه الصفة عنوانا مستقلا، وهذا من باب الاجتهاد لا غير. فنستطيع أن نقول في الموضوع الثالث مكان العلة وقدحها، وكما ترون أن العلة تقع في الإسناد وفي المتن، ولا شك أن أكثر ما تقع العلة في الإسناد، ولكن أيضا موقعها في المتن أمر لا ينكر، وسبق أن أخذنا على هذا بعض الأمثلة كما تعلمون، مثل الحديث الذي اختصره مروان الفزاري، والحديث الذي رواه عبد الرزاق بالمعنى، فهذا من أنواع العلل المتنية. العلة باعتبار محلها وقدحها تنقسم إلى هذه الأقسام التي نتكلم عنها. فأولا، هناك علة تقع في الإسناد ولكنها لا تقدح مطلقا. أتيت بهذا المثال من جامع الترمذي، وهو حديث ابن إسحاق المشهور. كما ترون أن الترمذي رحمه الله رواه من طريق شيخه هناد بن السري عن عبده بن سليمان، هكذا عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. أو فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. كما ترون أن الترمذي قال عن هذا الحديث إنه حسن صحيح. والعلة التي أحببت التنبيه عليها ها هنا، موضع العنعنة ها هنا، محمد بن إسحاق من الرواة الذين وصفوا بالتدليس، وهو من الرواة الذين لا تحتمل عنعنتهم، يعني هناك رواة يمكن أن تحتمل عنعنتهم، وقلت لكم إن هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في الطبقة الأولى والثانية، وبعض الثالثة أيضا هي محل اجتهاد، أما محمد بن إسحاق فهو في الطبقة الرابعة، فعنعنته لا تحتمل. فهذا الإسناد الآن الذي عند الترمذي كما يظهر لنا بادئ ذي بدء أن فيه هذه العلة وهي وجود العنعنة من رجل مدلس. ولكن من خلال التخريج نجد أن هذه العنعنة لا تؤثر، لأن محمد بن إسحاق تلقى هذا الحديث عن شيخه سعيد بن السباق مباشرة. ففي رواية الإمام أحمد في المسند كما ترون جاءت من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني سعيد بن السباق، فصرح بالتحديث ها هنا. فهذه علة متوقعة زالت بعد تخريج الحديث، وعرفنا أن محمد بن إسحاق قد صرح بالسماع في هذا الحديث. النوع الثاني علة تقع في الإسناد وتقدح فيه دون المتن. ولعلكم تتذكرون حديث الإمام مالك الذي انتقد عليه حينما وهم رحمه الله في اسم عمرو بن عثمان بن عفان، وصوابه كما قلنا عمر، بينما الإمام مالك رحمه الله قال عمر بن عثمان بن عفان، وهذا في حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحديث كما هو معروف مخرج في الصحيحين، مخرج من طريق عمر بن عثمان. الإمام مالك رحمه الله يرويه عن الزهري، هو الحديث مداره على الزهري، يرويه عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان بن عفان. فذاك المثال الذي سبق مثلنا به نقول إن تلك علة وقعت في الإسناد وقدحت في الإسناد، لكنها لم تقدح في المتن، فالمتن صحيح من غير طريق الإمام مالك رحمه الله. النوع الثالث علة تقع في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن معا، وهذا مثل بعض الأمثلة التي تقدمت، وسيأتي لها أنواع أيضا، كأن يكون الحديث مرويا موصولا والصواب أنه مرسل. الرابع علة تقع في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد، وهذا حقيقة أنا لم أستطع الإتيان بمثال عليه أرتضيه. نعم ذكروا بعض الأمثلة، لكن ما وجدت مثالا أطمئن إليه، ويمكن من خلال البحث أن نوجد بعض الأمثلة، لكن هم مثلوا له بما وقع، وهذا من كلام الحافظ بن حجر في النكت وغيره أيضا، مثلوا له بما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة في أحاديث الصحيحين، وهذا إذا أمكن الجمع رد الجميع إلى معنى واحد، فلا يقدح مثل هذا الاختلاف في الحديث إذا كان مخرجا في الصحيحين، إلا أن يكون هناك بعض الحالات الاستثنائية كما قال ابن الصلاح إلا أحرفا يسيرة انتقدت عليهما أو انتقدها عليهما النقاد. الخامس علة تقع في المتن وتقدح فيه دون الإسناد. ولعلكم تتذكرون حديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله الذي زاد فيه لفظة الخميس في حديث أبي قتادة في الصيام الذي في صحيح مسلم، وذكرنا أن مسلما رحمه الله نبه على أنه ترك هذه اللفظة عمدا. النوع الأخير علة تقع في المتن وتقدح فيه وفي الإسناد معا. الأمثلة على هذا النوع كثيرة موجودة في كتب الرجال، كأن يكون ذلك الرجل روى متنا منكرا انتقد عليه وأثر فيه أيضا، وبالأخص إذا كان مقلا من الرواية، وهذا يحدث كثيرا في التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، حينما يقول وفيه نظر ويأخذ هذا الكلام عنه العقيلي، فيقول مثلا مجهول بالنقل وحديثه لا يتابع عليه ونحو ذلك. ففي كثير من الأحيان نجد أنهم انتقدوا ذلك المتن على ذلك الراوي فأثرت روايته فيه، فتكلم فيه بسبب روايته لذلك المتن. بعض الرواة أحيانا يكثر من رواية المتون المنكرة فتؤثر فيه إلى درجة الترك، فيقال عنه إنه متروك إذا عرف أنه يروي متونا منكرة ولم يكن له كثير رواية حتى يمكن أن ترفع من شأنه، ويقال إن هذا من الأخطاء التي تغتفر له وتحتمل عنه. فهذا بالنسبة لمكان العلة. أما الموضوع الذي نحن بصدده وهو من الأمور المهمة، فهو الكلام على أجناس العلل أو أنواع العلل أو أقسام العلل أيا كان ذلك الاسم. وهذه التسمية التي أمامكم من عند الحاكم أبي عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، فإنه هو الذي عنون بهذا العنوان. أجناس العلل هذه أيضا من الأمور الاجتهادية، فكل مثال يمكن أن يوجد يمكن أن ينظر فيه، فإن كان يلحق بنوع من الأنواع التي مضت أو جنس من الأجناس التي مضت فبها، أو يمكن أن يؤخذ منه جنس آخر فيفرد على حدة. ولذلك يمكن أن تجدوا في الأوراق التي كانت معكم نقصا عما هو موجود ها هنا، ولعلكم تضحرون أيضا من خلال الترقيم، يعني ما تمكنت من اكتمال الترقيم، فهناك زيادة بعض الأجناس ها هنا. طبعا كل هذا نتيجة اجتهاد ونظر في بعض ما كتب. فأول هذه الأجناس وصل المرسل، فربما أتتنا بعض الأحاديث التي يكون فيها اختلاف بين الرواة، فبعضهم يروي الحديث موصولا وبعضهم يرويه مرسلا، فيترجح لدينا أن الصواب في ذلك الحديث الإرسال، فتكون علة الحديث ها هنا وصل المرسل. وسبقا مر بنا بعض الأمثلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأمثلة على هذه الأجناس. الجنس الثاني عكس هذا، وهو إرسال الموصول. ولعلكم تتذكرون المثال الذي ذكرناه قبل يومين في ترجيح أبي حاتم أو أبي زرعة للوصل على الإرسال، وقلت إن هذا من الأمثلة التي يمكن أن يؤتى بها للرد على تلك المقولة القائلة بأن أبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني يتشددون فيغلبون دوما جانب الإعلال بالإرسال، وقلت إن هذا لا يكون إلا بقرائن، فإذا احتفت بالرواية القرائن وترجح جانب الإرسال حكموا بالإرسال، لكن ليس دوما، فأحيانا يحكمون بالوصل. وذكرنا المثال في الأسبوع الماضي، وهذه هي مذكرة الأسبوع الماضي، الكلام على أسباب العلة، يمكن تأخذوها إن شاء الله تعالى بعد الدرس. فالأخ يحيى جزاه الله خيرا طبعها وصورها. الجنس الثالث من أجناس العلل رفع الموقوف، فبعض الأحاديث يختلف الرواة فيها، فمرة يروون الحديث موقوفا ومرة يروونه مرفوعا، ولكن من خلال النظر يترجح أن الصواب في ذلك الحديث الوقف وليس الرفع. وعلى هذا أيضا أمثلة كثيرة في كتب العلل سنأتي إن شاء الله تعالى على ذكرها. الجنس الرابع عكس هذا، وهو وقف المرفوع، فإذا ترجح لدى الجهبذ الناقد أن الذين رفعوا الحديث أكثر أو أوثق أحفظ من الذين أوقفوه، فإنه يغلب أيضا جانب الرفع، ويكون هذا بعكس الجنس السابق. الجنس الخامس وقف المقطوع، وهذا بلا شك أنها أقل من سابقيه، ولكن هو أيضا جنس من أجناس العلل الموجودة في كتب العلل. فأحيانا يكون الحديث مرويا عن صحابي موقوفا عليه، ويأتي بعض الرواة فيرويه مقطوعا، أي عن التابعي وليس عن الصحابي. وبعد النظر والتأمل يتبين أن رواية من رواه مقطوعا أي عن التابعي أصوب من رواية من رواه عن الصحابي، فيتغلب جانب القطع على جانب الوقف. فهذا هو الجنس الخامس. الجنس السادس عكس هذا، وهو قطع الموقوف، فيكون الصواب في الحديث أنه موقوف عن الصحابي، ورواية من رواه مقطوعا أي على التابعي، فهذه الرواية تعد رواية معلولة. الجنس السابع التفرد، وتلاحظون أن بين القوسين تفرد الثقة المتوسط، أي ليس كل ثقة يمكن أن تعل روايته بالتفرد، ولكن الثقة الذي لم يصل إلى درجة أهل الحفظ والإتقان، وسبق أن تكلمنا على هذا في مبحث التفرد في ذكر أسباب العلة. فإذا جاءتنا أمثلة أعلت بالتفرد فهذا جنس من أجناس العلل، وهو الإعلال بالتفرد. الجنس الثامن دخول حديث في حديث، وهذه من الأجناس المهمة والتي عني بها الأئمة النقاد، والكشف عنها يحتاج إلى جهد ليس بالهين. ومن نظر في بعض الأمثلة التي ترد في كتب العلل ككتاب العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني أو غيرها، نجد أن طريقة استخراجهم لهذا الجنس من أجناس العلل فيها شيء من البراعة، وهذا لا يمكن إلا عن طريق الحفظ والإتقان. فحفظ المحدث للعدد الكثير من الأحاديث يجعله يتنبه إلى أن هذا الراوي أخطأ في متن ذلك الحديث، فدخل له حديث في حديث. وهذه الأوهام تقع حتى في أحاديث الثقات الضابطين، وسبق أيضا معنا بعض الأمثلة التي ذكر فيها أن فلان دخل له حديث في حديث، وإن شاء الله تعالى أيضا سنمثل على هذا. الجنس التاسع سلوك الجادة، ومبحث سلوك الجادة هذا أيضا من المباحث التي تحتاج منا إلى طول تأمل. فهناك أسانيد اشتهرت وكثرت أحاديثها، على سبيل المثال أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، هذه سلسلة في كثير من الأحيان يكون الراوي عن أبي صالح ذكوان السمان إما الأعمش أو سهيل بن أبي صالح، فتكون هذه السلسلة معروفة، سهيل عن أبي عن أبي هريرة، أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فأصبحت جادة مسلوكة، أو حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود وهكذا. فهذه الجواد التي عرفت بسبب كثرة الأحاديث التي تروى بها في كثير من الأحيان يقع بسببها الوهم، فيكون الحديث مرويا عن أحد رجال هذه السلسلة لكن على غير ذلك الوجه، فيخطئ أحد الرواة فيرويه على ذلك الوجه وهي الجادة المسلوكة. فنجد أن المحدثين حينما يأتيهم الإسناد بهذا التلون، فمرة يروى على تلك الجادة المسلوكة ومرة يروى على خلافها، يجعلون سلوك الجادة قرينة في إعلان ذلك الحديث الذي روي من طريق تلك الجادة. والسبب أنهم يقولون إن حفظ الجادة أسهل، والمحدث الذي خرج عن الجادة ما خرج إلا بعد مزيد تثبت، فيجعلون ذلك قرينة في ترجيح تلك الطريق. وهذا إن شاء الله تعالى سيتبين لنا بالمثال، لكن هل هذا دوما؟ قول لا، ليس دوما. فبعض الأحيان يرجحون العكس، يرجحون الطريق التي رويت من طريق الجادة لكن بقرينة، فإذا كانت عندهم بعض القرائن التي ترجح تلك الطريق رجحوا بها، وإلا فالأصل أن الترجيح بخلاف سلوك الجادة. الجنس العاشر، إبدال راوي بآخر لكن غير الصحابي، لأن الصحابي جنس آخر سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فإذا جاءنا الحديث بإسنادين، هناك وجه شبه بين الإسنادين ولا يختلفان إلا في راوي واحد فقط، فهذا الراوي منهم من يجعله فلانا من الناس ومنهم من يجعله رجلا آخر. على سبيل المثال كما قلنا عن حديث الإمام مالك حينما رواه هو عن عمر بن عثمان والآخرون يروونه عن عمر بن عثمان، فهذا إبدال راو براو آخر. طيب، إذا كان الراويان ثقتين فهذا لا شك أنه أهون، والعلة إنما تكمن في النظر في ذلك الإسناد الذي أخطأ فيه ذلك الراوي وإعلال ذلك الإسناد، لكن هذا لا يؤثر على أصل الحديث. وربما أيضا تساهلوا في كون كلا الراويين ثقة، فقل كيفما كان الإسناد سواء عمر أو عمر فكلاهما ثقة والحديث صحيح، لكن إذا كان أحد الراويين ضعيفا فهذا بلا شك أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق حتى ننظر هل الراجح هو جعل الذي في الإسناد الثقة أو الراوي الضعيف، فالثقة سيكون الحديث من جهته صحيحا والراوي الضعيف سيكون الحديث من جهته ضعيفا. الجنس الذي يليه، الاختلاف في تعيين صحابي الحديث، وهذا أيضا يرد كثيرا في الأحاديث، فالحديث ومر معنا بعض الأمثلة حينما بعضهم جعل الحديث عن أبي موسى والصواب أنه عن أنس، تذكرون هذا في حديث حماد بن سلمة حينما رجحوا رواية حماد لأن الحديث جاء من طريق ثابت وحماد في ثابت أقوى من غيره. فالاختلاف في تعيين الصحابي هذا أيضا من أجناس العلل التي ترد كثيرا في الأحاديث التي يتكلم الأئمة في عللها. الجنس الثاني عشر، إبدال راويين أو أكثر من إسناد الحديث، وهذا بلا شك أنه يختلف عن الجنس الذي قبله والذي قبله. فإذا كان التغيير في الإسناد في راويين أو أكثر فإن هذا يعني تغيير صورة الإسناد أو معظم صورة الإسناد، وهذا بلا شك أنه أشد إعلالا من سابقيه. الجنس الذي يليه، زيادة راوي في الإسناد غير الصحابي، والزيادة تختلف عن الإبدال، ولعل من الأمثلة التي سبقت معنا حديث عبد الله بن المبارك الذي زاد فيه أبا إدريس الخولاني في حديث لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا، ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. تبين لنا أن عبد الله بن المبارك وهم في ذلك الإسناد، فذكر أبا إدريس الخولاني بين بسر بن سعيد وواثلة رضي الله عنه. الجنس الذي يليه، نقصان راو من الإسناد غير الصحابي، وهذا يقع كثيرا أيضا في الأحاديث. وقلت لكم سابقا إن الأئمة دوما يغلبون جانب الإسناد الزائد ولا يأخذون بالإسناد الناقص إلا بالشرطين اللذين ذكرناهما ونبهنا عليهما مرارا، وهما أن يكون من نقص أحفظ أو أكثر عددا، والشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع تلك الزيادة. فإذا تحقق هذان الشرطان كما تحقق في حديث عبد الله بن المبارك قضي بالإسناد الناقص، وإن اختل هذان الشرطان أو أحدهما قضي بالإسناد الزائد، وعليه يتنزل كلام أئمة الحديث حينما قالوا الزيادة من الثقة مقبولة. ليس هذا الكلام على إطلاقه، وإنما يقصدون بالزيادة من الثقة مقبولة في الإسناد الذي فيه زيادة، وأما الزيادة المتنية فلهم معها شأن آخر. الجنس الذي بعد هذا جعل التابعي صحابيا، وهذا بلا شك أنه يقع نتيجة الوهم، كأن يكون أحد الرواة وهم فروى الحديث المرسل ولكن وقع فيه ما يدل على أن ذلك التابعي سمع ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التابعي صحابيا بهذا التصريح بالسماع، وهذا وهم ينبه عليه أئمة الحديث، وعليه أيضا بعض الأمثلة ولعله يأتي إن شاء الله تعالى ذكر لها. الذي بعده عكس السابق، وهو جعل الصحابي تابعيا، وهذا أيضا يقع نتيجة الوهم من بعض الرواة، فربما جعل الحديث عن صحابي، إما عن صحابي آخر أو عن تابعي فأرسله، أو يكون هناك تلون في الإسناد غير هذا يوحي بأن ذلك الصحابي تابعي. وبلا شك أن مثل هذا أقل من بعض الأجناس السابقة، ولكن له وجود أيضا في بعض الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض الأمثلة على ذلك. الجنس الذي بعد هذا نفي سماع من يظن أنه سمع، وهذه من الأمور أيضا التي يعني بها الأئمة، وهي قضية السماع. وتذكرون بعض الأمثلة التي مرت معنا، مثل بعض الأمثلة عن الثوري رحمه الله، حينما نبه أبو حاتم على أن هذا مما لم يسمعه الثوري من حبيب بن أبي ثابت. مر معنا مثال في هذا، أن الثوري لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت. وفي بعض الأحيان يؤكدون على أن فلانا لم يسمع من فلان مطلقا، كما جاء في حديث الحسن البصري الذي يقول فيه: دخلت مسجد البصرة أنا وعمران بن حسين، فإذا سائل يسأل، وبعد أن يقرأ القرآن ثم يسأل، فقال عمران بن حسين الحديث المعروف في ذكر الذين يأتون في آخر الزمان يتعجلون القرآن ولا يتأجلونه، أي يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، أي لا يريدون به وجه الله، وإنما يريدون به حطام الدنيا الفاني. وسبق أن أشرت إلى هذا المثال، وقلت إن الإشكال هنا واقع في أي شيء، في كون الحسن البصري دخل المسجد مع عمران بن حسين، مع العلم أن الأئمة يقولون إن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حسين. فمثل هذا الحديث نفى يحيى ابن معين صحته، وقال إن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حسين ولم يلقه. فإذا ما يمكن أن يستدل به في هذا الحديث على أن الحسن سمع من عمران، هذا الاستدلال في غير محله، فالأئمة نفوا السماع من هذا الحديث، وقالوا إن هذه الرواية غير صحيحة. فهذا يمكن أيضا أن يكون مثالا لهذا الجنس، وهو نفي سماع من يظن أنه سمع. الجنس الذي بعده عدم تمييز رواية المختلط، ولعلكم تتذكرون الكلام على عطاء بن السائب رحمه الله حينما ذكرنا أنه اختلط، وقلنا إن بعض الرواة روى عنه قبل الاختلاط، وبعضهم روى عنه بعد الاختلاط، وبعضهم التبس أمره كحماد بن سلمة فسمع قبل وبعد الاختلاط، والأئمة أيضا اختلفوا، فمنهم من يقول إن رواية حماد بن سلمة اختلطت فلا نستطيع تمييز صحيحها من سقيمها حينما يروي عن عطاء بن الصائب، وبعضهم يرى أن رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وما سمع منه بعد الاختلاط فهذا متميز أو لم يحدث به حماد بن سلمة إلى غير ذلك من الأقوال. لكن مثل رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب نجد أنها بناء على الترجيح الذي كنت ذكرته لكم، قلت إن هذا الذي يميل إليه قلبي، نجد أنها لم تتميز. ففي هذه الحال لا نستطيع أن نقول إنها من الرواية أو من الروايات التي أخذت عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. هذا بالنسبة لراو عن المختلط. أحيانا يكون المختلط نفسه لم يتميز حديثه، ومن الأمثلة على هذا ليث بن أبي سليم. هذا الرجل اختلط لكن لم يتميز حديثه فترك، فهذا أيضا يمكن أن يكون أو يصح مثالا لهذا الجنس من أجناس العلل. الجنس الذي يليه اختلاف الرواة على الراوي مدار الحديث، أو بمعنى آخر الاضطراب. فإذا كثر الاختلاف على الراوي مدار الحديث وكان ذلك الاختلاف لا يمكن ترجيح أحد طرفيه بسبب كثرة الاختلاف، فإن هذا يعد من الاضطراب، وهو أيضا من أجناس العلل التي ذكرت. فهذا بالنسبة للكلام المجمل على أجناس هذه العلل، وإن شاء الله تعالى الأمثلة ستأتيكم بإذن الله في مذكرة مثل هذه نسحبها ونعطيكم إياها إن أحيانا الله جل وعلا. الموضوع الذي بعد هذا، وهو بحسب التقسيم الجديد سيكون الخامس وليس الرابع كما هو أمامكم، هو من المواضيع المهمة أيضا في مبحث علل الحديث، وهو الوسائل التي من خلالها يكتشف الأئمة علة الحديث. ما هي الوسائل التي يستخدمونها في كشف علة الحديث؟ هذه الوسائل مهمة جدا لطالب العلم، ولا بد له من معرفتها حتى يكون مؤهلا لاكتشاف علة الحديث. أول هذه الوسائل معرفة المدارس الحديثية، ومعرفة المدارس الحديثية تمكن طالب العلم من معرفة الشيوخ والتلاميذ، شيوخ الراوي ومعرفة تلاميذه. فمن خلال معرفة هؤلاء الشيوخ والتلاميذ والمدرسة التي تربى فيها ذلك التلميذ، هذه المعرفة بضميمة أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث تجعل طالب العلم يستطيع اكتشاف علة الحديث بسبب توفر هذه المعلومات لديه. فعلى سبيل المثال نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأمصار، وبعضهم بقي في المدينة، فتكونت مدارس حديثية في كل مصر. فإذا جئنا للمدينة نفسها نجد أن هناك بعض الصحابة الذين بقوا فيها، مثل أبي هريرة، مثل عبد الله بن عمر. فمثل هذين الصحابيين كون المدرسة الحديثية في المدينة، وغيرهما أيضا، لكن هما من أشهر الصحابة الذين بقوا في المدينة، وتكونت في المدينة مدرسة حديثية من تلاميذ هذين الصحابيين. فعلى سبيل المثال أبو هريرة رضي الله عنه، كثير من الرواة الذين يروون عنه كلهم من أهل المدينة، ويمكن لو استنطقتكم لعرفتم بعض هؤلاء الرواة، كسعيد بن المسيب مثلا هو من أهل المدينة ومن أصحاب أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن هو مدني ومن أصحاب أبي هريرة. سليمان بن يسار كذلك، وهكذا. فنجد أن أبا هريرة رضي الله عنه تشكل عنده نخبة من التلاميذ في المدينة. هؤلاء التلاميذ أيضا نجد أنهم تتلمذ عليهم أناس آخرون، ومن أشهرهم الزهري، بحيث أصبح الزهري مخرج حديث أهل المدينة في كثير من الأحاديث. وعن الزهري أخذ كثير من المحدثين، بعضهم من أهل المدينة وبعضهم من خارج المدينة. فالإمام مالك على سبيل المثال من كبار تلاميذ الزهري، وهو من مدرسة المدينة. ففي بعض الأحيان تأتي بعض العلل التي من خلال معرفة طالب العلم لمدرسة المدينة ووجود هذا الإسناد له علاقة بمدرسة المدينة، نجد أن الإمام الجهبذ الناقد يجد أن في هذا الحديث علة تمنع من قبوله. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أمثلة، حينما مثلا يقول أبو حاتم الرازي مثلا عكرمة عن سعد بن أبي وقاص لا يجي، ما يمكن، هذا له مدرسة وهذا من مدرسة، فهذا ما يلتئم أبدا. وهكذا هناك بعض الأمثلة التي بهذا الصدد إن شاء الله تعالى سيأتي ذكره. فمعرفة المدارس الحديثية هذا من أهم الأمور التي فعلا تمكن طالب العلم من اكتشاف العلة. ليست المدرسة الحديثية فقط هي مدرسة المدينة، طبعا هناك مدرسة في مكة، وبالذات من أكبر صحابييها ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهما، وعنهما تشكلت مدرسة مكة. أيضا هناك بعض الصحابة الآخرين، لكن هذان الصحابيان من أكثر الصحابة الذين شكلوا مدرسة مكة. فنجد أن هذين الصحابيين تتلمذ عليهما عدد من التابعين الذين كانوا بمكة، كعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعمر بن دينار رحمهم الله تعالى، وعنهم أخذ بعض الرواة الآخرين كابن جريج وسفيان بن عيينة وهكذا. كل هؤلاء يشكلون مدرسة مكة الحديثية. من أكبر المدارس الحديثية مدرسة الكوفة، وهي من أكثر المدارس التي تقع فيها العلة. ومدرسة الكوفة مدرسة كبيرة، وتكون فيها عدد من التلاميذ بسبب أن بعض الصحابة الذين لهم نشاط علمي استنطنوا الكوفة، فمنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منهم أيضا عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة في وقت مبكر، والذي أرسله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وامتن على أهل الكوفة بهذا الإرسال، فقال: يا أهل الكوفة، لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. فأرسل لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليعلمهم السنن ويفقههم في دين الله جل وعلا. ونجد أن مدرسة الكوفة أكثر ما تأثرت بعبد الله بن مسعود أكثر من تأثرها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وليس هذا وليس أعمدة مدرسة الكوفة ليس هذين الصحابيين فقط، ولكن هناك أيضا مثل أبي موسى الأشعري، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أجمعين. فكل هؤلاء ممن قطنوا الكوفة وتتلمذ عليهم عدد من التلاميذ، ولكن أكثر من أثر في مدرسة الكوفة بالدرجة الأولى عبد الله بن مسعود، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. تشكل في الكوفة مدرسة حديثية رائعة، مثل عامر الشعبي والأسود بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد، وربما أحيانا بعض الضعفاء كالحارث بن عبد الله الأعور. معرفة المدرسة الحديثية بهذا الشكل وأقطابها، ومن تتلمذ عليهم كما من جاء بعد ذلك مثل إبراهيم النخعي والأعمش ومنصور ابن المعتمر وأمثال هؤلاء، هذا بلا شك أنه حينما يختمر في ذهن الإمام الجهبذ الناقد يستطيع أن يكتشف علل الأحاديث. وإن شاء الله تعالى سيأتيكم أمثلة حينما فعلا يعلل الأئمة، يقول: هذا الإسناد بهذا الشكل لا يأتي، فعلى سبيل المثال ابن لهيعة هو مصري من مدرسة مصر، لكن حينما يروي حديثا عن العراقيين نجد أن الأئمة يستنكرون مثل هذه الرواية ويقول عبد الله بن لهيعة عن فلان لا يجي، وهكذا. بطبيعة الحال هناك مدارس حديثية أخرى، لكن مدرسة الكوفة هي أكبر المدارس الحديثية، يليها مدرسة المدينة ثم مكة. مدرسة الشام أيضا مدرسة تكونت بسبب ذهاب بعض الصحابة إليها كأبي الدرداء وأبي ذر ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأمثال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فأيضا تكونت هناك مدرسة حديثية من أقطابها مكحول الشامي والأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد الذي سبق أن ذكرناه، وهكذا يعني عدد من مدرسة الشام. كذلك مصر أيضا ولكنها أقل من مدرسة الشام، لكن أيضا هاجر إليها بعض الصحابة واستوطنوها فتشكلت هناك أيضا مدرسة حديثية. في بعض الأحيان قد لا يكون الأثر من الصحابي نفسه وإنما من التابعي أو من تابع التابعي، فمثلا الصحابة الذين استوطنوا مصر لم يكونوا من الصحابة المكثرين من الرواية بحيث أنهم يشكلون مدرسة حديثية كمدرسة الكوفة على سبيل المثال، ولكن مدرسة مصر تكونت بشكل أكبر بسبب بعض الرواة الذين جاءوا بعد ذلك، بالذات بسبب وجود الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث وأمثال هؤلاء، فهؤلاء شكلوا مدرسة حديثية ضخمة في مصر. أقل من هذا المدرسة الحديثية في الري وبلاد خراسان، هناك أيضا مدارس حديثية لكن أثر الصحابة فيها أقل من المدارس الأخرى، أما بالنسبة لمن جاء بعد الصحابة فلا شك أنهم كان لهم ذلك الأثر الكبير. ولعل من أكبر أو من أكابر هذه المدرسة أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، فهما من مدرسة الري. طيب، هذا إذن بالنسبة لمعرفة المدارس الحديثية. الوسيلة التي بعد هذا من الوسائل التي يستخدمها الأئمة معرفة من يدور عليه الإسناد، ومعرفة من يدور عليه الإسناد هذه أيضا من الأسلحة التي يستخدمها أئمة العلل في اكتشاف العلة. والمقصود بمعرفة من يدور عليه الإسناد سواء من القديم كما في كلام علي بن المديني رحمه الله، وهو كلام مهم لعلي ظاهر أني خزنه ونشوفه إن شاء الله تعالى. طيب، هذا كلام علي بن المديني رحمه الله، يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يفتون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وكان لكل رجل منهم أصحاب. هي تقريبا يعني الكلام مرتبط أيضا بالمدارس الحديثية، لكن هنا المقصود معرفة من يدور عليه الإسناد. وكان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس، وكان أصحاب عبد الله له بن مسعود الذين يقرؤون بقراءته ويفتون بقوله ويذهبون مذهبه: علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع وعبيدة السلماني وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس ستة، هؤلاء عدهم إبراهيم النخعي. وكان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبد الله وطريقتهم ومذاهبهم إبراهيم والشعبي، إبراهيم له النخعي والشعبي، إلا أن الشعبي كان يذهب مذهب مسروق يأخذ من علي وأهل المدينة وغيرهم، يعني لم يقتصر على مدرسة الكوفة. وكان إبراهيم يذهب مذهب أصحابه أصحاب عبد الله هؤلاء. وكان أبو إسحاق له السبيعي وسليمان الأعمش أعلم أهل الكوفة بمذهب عبد الله وطريقته. والحكم بعد هذين والحكم آسف والحكم بعد هذين الحكم هو ابن عتيبة والحكم بعد هذين وكان سفيان بن سعيد له الثوري أعلم الناس بهذين وبحديثهم وطريقهم ولا يقدم عليهم أحدا. مثل هؤلاء هم ممن يدور عليهم الإسناد. لعلي بن المديني أيضا كلام آخر لكن سيأخذ منا وقتا في استخراجه من الجهاز.
حينما ذكر من يدور عليهم الإسناد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين أخذوا علم هؤلاء الصحابة، فما زال يتسلسل بهم الصحابة ثم التابعين ثم أتبع التابعين، حتى قال ثم اجتمع علم هؤلاء عند يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي وهكذا. فمعرفة من يدور عليهم الإسناد أمثال هؤلاء الأئمة من الأمور المهمة جدا التي يستخدمها كما قلت العالم الجهبذ الناقد في اكتشاف العلل. لكن من أيضا ما الذين يدور عليهم الإسناد من يسمى بمخرج الحديث أو مدار الحديث. فكل مدرسة من المدارس الحديثية التي تكلمنا عنها نجد أنه برز فيها بعض الرواة الذين يروي عنهم أهل تلك المدرسة كثيرا، فيسمى هذا مخرج الحديث في البلد الفلاني أو مدار الحديث. فعلى سبيل المثال مدرسة المدينة التي ذكرناها قبل قليل، نجد أن الزهري يمكن أن يسمى مخرج حديث أهل المدينة أو مدار الحديث. مدرسة مكة نجد أن سفيان بن عيينة وابن جريج يشكلان أيضا مخرج حديث أهل مكة. مدرسة الكوفة نجد أن أبا إسحاق السبيعي والأعمش سليمان بن مهران ومنصور بن المعتمر مثل هؤلاء يشكلون أيضا مخرج حديث أهل الكوفة. البصرة نجد أن قتادة بن دعامة السدوسي وأيوب السختياني أيضا هذان يشكلان مخرج حديث أهل البصرة. كذلك محمد بن سيرين والحسن البصري قبلهما أيضا ممن يمكن أن يقال إنهما مخرج حديث أهل البصرة. في كثير من الأحيان تجد الأسانيد تدور على أمثال هؤلاء. فقتادة على سبيل المثال تجد أن شعبة، سعيد بن أبي عروبة، هشام الدستوائي، همام بن يحيى، أبان بن يزيد العطار وأمثال هؤلاء، يزيد بن إبراهيم، هؤلاء يشكلون تلاميذ قتادة. فتأتي الأسانيد من طريق هؤلاء عن قتادة، فتجد أن قتادة كأنه ملتقى الأنهر أو ملتقى الشعاب، كأنها شعاب تصب في واد واحد. ملتقى هذه الشعاب حينما تلتقي وتصب في ذلك الوادي هذا يمكن أن يقال عنه إنه مخرج ذلك الوادي. أيضا قتادة على سبيل المثال هو المخرج الذي أو شبيه بمخرج ذلك الوادي، هذا المقصود بمخرج الحديث أو مدار الحديث. وهكذا أيضا يقال في كل مدرسة. فالشام على سبيل المثال نجد الأوزاعي مخرج حديث أهل الشام، مكحول أيضا مخرج حديث أهل الشام وهكذا. مصر نجد الليث بن سعد هو مخرج حديث أهل مصر وغيرها أيضا مثل ما قلنا عن عمرو بن حارث أو بن لهيعة. أيضا إذن هذه أو معرفة من يدور عليه الإسناد من الأسلحة التي تكون بأيدي الأئمة العارفين بالعلل والتي يكتشفون من خلالها علل الأحاديث. الوسيلة الثالثة جمع الأبواب، وهذا أيضا من أهم المهمات. فالباب إذا لم تجمع أحاديثه لا تتضح علله، وجمع الأحاديث في الباب الواحد نجد أنه ربما لو لم تجمع الحديث ذلك الباب وجاءك إسناد على حدة، حتى وإن أخرجت ذلك الإسناد أو خرجت ذلك الإسناد يمكن لا تتضح لك العلة مثل ما لو جمعت الأحاديث الواردة في ذلك الباب بعينه. وإن شاء الله تعالى على هذا يعني بعض الأمثلة التي توضح المقصود. من الوسائل أيضا حفظ ومعرفة الأحاديث الموضوعة والواهية، وهذا من أحسن الأمثلة عليه تلك القصة التي ذكرناها عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى حينما كان في اليمن، وهو والإمام أحمد وإبراهيم بن منصور الرمادي أحمد بن منصور الرمادي لأنه يشتبه مع أحمد بن إبراهيم بن بشار الرمادي. أحمد بن منصور الرمادي مع الإمام أحمد ويحيى بن معين رحلوا إلى عبد الرزاق في اليمن، لكن وجد الإمام أحمد أن يحيى بن معين أخذ صحيفة يرويها معمر عن أبان بن أبي عياش عن أنس، فأخذ يتحفظها، فاستغرب منه الإمام أحمد هذا الصنيع، قال ما تصنع بصحيفة أبان بن أبي عياش وأنت ممن قلت عن أبان بن أبي عياش كذا وكذا، لأن كلام يحيى بن معين في أبان بن أبي عياش كثير وشديد أيضا. فقال نعم أتحفظها حتى لا يأتي أحد ويقول منصور عن ثابت عن أنس، فيجعل ثابتا بدل أبان بن أبي عياش. بطبيعة الحال هذا ما تهيأ أو مثل هذا، يعني حينما يحصل ليحيى بن معين يكتشف ذلك الحديث، الحديث يروى عن ثابت عن أنس، فيعرف أن هذا الحديث من أحاديث أبان بن أبي عياش، ولعل أيضا من أحسن الأمثلة التي تستخدم في هذا، وهو مثال سبقا أوردته لكم وقلت هذا المثال يمكن أن نستخدمه كثيرا، ذلك الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية بن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. ذكرنا هذا في مبحث التدليس حينما تكلمنا عن أسباب العلة وأن من أسبابها التدليس، وقلت إن هذا المثال يصلح أيضا في مواطن أخرى من مادتنا هذه، ومن المواطن الأخرى هذا الموطن. فكيف استطاع أبو حاتم الرازي أن يكتشف علة هذا الحديث؟ حفظ أبي حاتم الرازي للأحاديث الصحيحة والسقيمة مكنه من اكتشاف علة هذا الحديث، ولو أنه اقتصر فقط على حفظ الأحاديث الصحيحة لربما لا يتنبه لمثل هذه العلة. فهذا الحديث لا تحمدوا إسلام المرء أبو حاتم كان يحفظه، يعرف أنه من رواية ابن عمر وأن الراوي عن ابن عمر نافع، وأن الراوي عن نافع هو إسحاق بن أبي فروة الرجل المتروك، وعن إسحاق بن أبي فروة روي هذا الحديث، ومن جملة من رواه عن إسحاق بن أبي فروة عبيد الله بن عمر الرقي أو عبيد الله بن عمرو الرقي. لكن بقية بن الوليد دلس تدليس التسوية ودلس تدليس الشيوخ في هذا الحديث فعم العلة، أسقط إسحاق بن أبي فروة، وهذه العلة يبدو أنها لم يتفطن لها إسحاق بن راهوية برغم أنه إمام جهبذ الناقد، ولكن أبو حاتم الرازي تذكرون عبارته حينما قال لهذا الحديث علة قل من يتفطن لها، وهذا صحيح قل من يتفطن لها، لكن ما الذي مكن أبا حاتم الرازي من اكتشاف هذه العلة؟ من أهم الأسباب التي مكنته من معرفته للأحاديث الموضوعة والواهية. هناك أيضا وسيلة أخرى في هذا الحديث سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، فيمكن أن نمثل بهذا الحديث أيضا في وسيلة أخرى سيأتي الكلام عليها. الوسيلة التي بعد هذا تتبع طرق الحديث أو جمع طرق الحديث، وجمع طرق الحديث بلا شك أنه من أهم الأمور التي تكتشف العلة من خلاله. ربما كان الإسناد الذي أمامك إسنادا ظاهره الصحة ليس فيه مطعن، ولكن حينما تذهب وتخرج الحديث تبدأ تتكشف لك علل الحديث، إما أن يكون مضطربا يضطرب الرواة فيه على مدار الحديث، أو يكون الحديث مرسلا والإسناد الذي أمامك موصولا ولكن الصواب أنه مرسل، أو يكون الحديث موقوفا بينما الإسناد الذي أمامك جاء مرفوعا، أو يكون في ذلك الإسناد انقطاع لم تتفطن له بسبب أن كل راو ممن روى عمن فوقه، ولكن بعد جمع الطرق تبين أن في الإسناد زيادة رجل وهذا الرجل ضعيف، فتنكشف علة ذلك الحديث. المهم أن جمع طرق الحديث وتتبع الطرق بلا شك أنه هو الذي يكشف علة الحديث في كثير من الأحيان، بالإضافة لأنواع أخرى أو وسائل أخرى مما سبق ويأتي إن شاء الله تعالى. الوسيلة التي بعد هذا تمييز السماع والعرض مما أخذ إجازة ومناولة وصحيفة. طرق التحمل والأداء التي يتكلم عنها علماء الحديث في المصطلح، وإن كانت غير مرغوب فيها في كثير من الأحيان لدى بعض الطلبة، فعلى سبيل المثال أنا حينما أدرس المصطلح وفي بعض الدروس، حينما نأتي على هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو طرق التحمل والأداء والكلام عنها، ألاحظ أن الجو يكون فاترا، فجو الإخوة ذلك قد يكونوا معذورين فيه، ولكن هذا النوع ما أفرد بالتأليف وما أفرد بالبحث، أفرد بالتأليف القاضي عياض له كتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، كتاب بأكمله عن طرق التحمل والأداء، ما ألف ذلك القاضي عياض اعتباطا إلا لأهمية فيه. فالأئمة كانوا يعنون بطرق التحمل والأداء لأنها في بعض الأحيان يترتب عليها كشف العلة. المقصود بالسماع ما أخذ من لفظ المحدث، يعني إذا كان المحدث هو الذي يحدثهم سواء من حفظه أو من كتابه، فهذا وهم يتلقون عنه هذا يسمى سماعا، سمعوه من المحدث مباشرة. أما العرض فهو ما قرئ على المحدث من كتابه، ربما دفع المحدث الكتاب لأحد التلاميذ وقال قرأ والمحدث يستمع، ربما صحف ذلك التلميذ أو ما إلى ذلك فيرد عليه المحدث ويقوم العبارة. فهذان النوعان من أنواع التحمل هما من أهم الأنواع التي يتلقى بواسطتها، واختلف الأئمة في ترجيح أحد النوعين أيما أفضل، العرض أو السماع. فمثل الإمام مالك رحمه الله كأنه يرجح العرض، ولذلك كان دوما يدفع كتابه للتلاميذ ويقرؤون عليه ولا يحدث هو من لفظه، لكن أنا من الواضح لدي وهو الذي رجحه كثير من الأئمة أن السماع أولى من العرض، فالعرض أحيانا ربما ذهل المحدث، غفل، أصابه ما يسمى بالهجاس وهكذا، فربما زل القارئ وهو يقرأ ولم يرد عليه المحدث، لكن بالنسبة لما يحدث به المحدث من لفظه فهذا تلقي مباشر عن ذلك المحدث، وهذا لا يتصور فيه الخطأ مثل ما يتصور في العرض. لكن مع هذا كله فهذان النوعان من أنواع التحمل هما أحسن أنواع التحمل. أما أنواع التحمل الأخرى كالإجازة والمناولة والصحيفة ونحو ذلك فهذه أقل من السماع والعرض. الإجازة لها ثمانية أنواع كما فصل فيها القاضي عياض، منها أنواع محتملة ومنها أنواع رديئة جدا، كأن يقول المحدث أجزت لجميع المسلمين رواية حديثي، أو أجزت لفلان ولمن سيولد له يعني إلى قيام الساعة، هؤلاء ما لقوه ولا عاصروه ولا أخذوا عنه، فهذه أنواع رديئة. لذلك أحسن أنواع الإجازة ما صاحبها شبه اتصال، كأن يأتي الراوي إلى محدث من المحدثين ولا يكون عنده متسع من الوقت لسماع حديثه كله أو قراءة حديثه كله عليه، ولكن يأتيه بكتاب، كتاب ذلك المحدث يكون نسخه من أحد التلاميذ أو اشتراه من أحد النساخ الثقات، فيقول ويكون عارضه على أصول صحيحة، فيقول هذا كتابك وقد عارضته بأصل فلان وهكذا، فأريد أن تجيزني إياه، فيقول أجزتك بروايته. فمثل هذا فيه نوع اتصال، يعني هو قابل المحدث وأجازه برواية حديثه. أما ما كان بالصفة التي ذكرناها قبل قليل فهذه صفة رديئة، وبين ذلك صفات أخرى يمكن أن تراجعوها في مضانها. لكن الشاهد من هذا أن المحدثين يعنون بكشف علل الحديث بهذه بأنواع التحمل والسماع هذه في كشف علل الحديث. فعلى سبيل المثال ما أخذ عن طريق الكتاب، ربما كان بعض المحدثين أخذ بعض الأحاديث من المحدث سماعا وبعضها كتاب، فتختلط أحيانا هذه الأحاديث. ولكن مهمة هؤلاء الجهابذة النقاد تمييز هذه الأحاديث التي أخذها ذلك المحدث من الكتاب عن الأحاديث التي تلقاها سماعا من ذلك الشيخ. وربما كان ذلك المحدث يستخدم بعض الصيغ التي يتجوز فيها، فربما قال أنبأنا فلان، وأنبأنا فلان يمكن أن تحمل على نوع من أنواع الإجازة الصحيحة، ولكن إذا كان أخذها من كتاب بدون أن يكون ذلك المحدث أجازه فهذا ليس فيه نوع اتصال، وإنما هذه يسمونها مثلا وجادة أو نحو ذلك. فبعض المحدثين يدلس في هذا، وممن عرف بهذا النوع من أنواع التدليس أبو نعيم صاحب الحلية، فإنه يقول في ما لم يأخذه إجازة أنبأنا، فعرف الأئمة منه مثل هذا الصنيع ونبهوا عليه. كذلك أيضا من الأمور التي يحسن الإشارة أو تحسن الإشارة إليها ها هنا ما يأخذه الراوي كله عن شيخه كتاب، مثل ابن يحيى بن بكير ابن الأشج، رواية يحيى لعله يحيى إن لم أكن ذهلت، رواية الابن عن أبيه قالوا إنها عبارة عن كتاب لم يسمع من أبيه. فمثل هذا الكتاب نجد أن مسلما أخرج منه عدة أحاديث، أذكر أنني حصرتها وإذا بها 17 حديثا أخرجها مسلم من هذا الطريق. بلا شك أن مسلما رحمه الله يحرص في كثير من الأحيان على إخراج الحديث من طرق صحيحة ثم يردف بعد ذلك بالطرق التي يمكن فيها شيء من التسمح، فالمتابعات والشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. لكن يبدو أن مسلما احتج في بعض المواطن بهذه الرواية وإن كانت كتابا فيما قيل، فلكنني لا أتذكر الآن مثالا فيه من الأمثلة التي يمكن أن ترجع إليها حديث أبي موسى الأشعري في ساعة الاستجابة يوم الجمعة هو من هذا الطريق، لكن أخشى أن يكون مسلما أورده من طريق آخر، وإلا هو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في التتبع على الإمام مسلم بسبب هذه الرواية، بسبب رواية ابن بكير ابن الأشج عن أبيه. فإذا هذه من الوسائل التي تكتشف من خلالها العلة، وأقف عند هذا لأن الوسيلة التي بعد هذا معرفة أحوال الرواة، هذا تحته أنواع نأتي عليها إن شاء الله في يوم غد إن أحيانا الله تعالى، ونبدأ في الجواب على الأسئلة. يقول إذا كان التابعي قد أرسل فهل هذا من التدليس؟ نقول لا، التدليس لابد أن يكون فيه إيهام للسماع، أي رواية لا يكون فيها إيهام للسماع فهذا لا يعد من أنواع التدليس، حتى وإن كان ما يسمى بالمرسل الخفي، وبعض الأئمة ربما تجوز بعضهم وعد ذلك من التدليس، لكن في حقيقة الأمر هذا ليس تدليسا، لأن التدليس لابد أن يكون فيه إيهام للسمع. هل هناك كتاب يتحدث عن المدارس الحديثية بالتفصيل؟ والله الذي يظهر لي أن فيه بعض الكتب، لكن لست الآن متأكدا، إنما يغلب على ظني أنه سيكون من مظنة الكلام على هذا، وهو كتاب الوهم في رواية رواة الأمصار لعبد الكريم الوريكات، هذا الكتاب يبدو أن مثل هذا الموضوع من مظنته. ممن تكلم على هذا الدكتور همام سعيد في مقدمة تحقيقه لشرح العلل، ولكن ليس بذلك الإسهاب، إنما يعني كلامه يمكن أن يفيد في هذا الباب. هذا ما يمكن أن أتذكره في هذا، وربما كان هناك كتب أخرى هي مظنة مثل شرح العلل لابن رجب، لكن لا أتذكر الموضوع ولا أستطيع أقول لكم إن ابن رجب تكلم عن هذا حقيقة. يسأل عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل هو صحيح؟ أقول لا، غير صحيح. ما أدري الخط الأخ السائل ما هو واضح، لكن يبدو أنه يسأل عن صفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هل كان يعني قصير؟ يعني فهمت من السؤال كأنه يقول أن طول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن طوله عطول، يعني كأنه يقول هل صحيح أنه جاء أن طوله كطول الرجل الجالس؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المعروف أنه كان قصير القامة ونحيف الجسم ودقيق الساقين رضي الله عنه، حتى إنه لما ذهب يحفر تحت شجرة أراك وتعجب الصحابة من دقة ساقيه، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعجبون من دقة ساقيه، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم فضلا يعني يستفاد منها أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أهل الجنة. قل ما قولي في تقسيم أئمة العلل إلى مدارس مثل مدرسة الخراسانيين وغيرهم؟ أقول ما لا بأس به، يعني تقسيم أهل الحديث إلى مدارس هذا أمر موجود وصحيح، يعني ليس فيه أدنى شيء، إلا إذا كان الأخ السائل يعني عنده إشكال أو ربما سمع بقول قيل استنكره، فيمكن أن يفصح عن مراده. وما صحة الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي معناه أن الشيطان دخل عليهم عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعا مع الصحابة في المدينة؟ والله أنا ما أتذكر حديثا في هذا، لعل الأخ إما يذكر الحديث بتمامه فنراه أو يأتي بمن أخرجه، أنا ما أتذكر يعني شيئا في هذا. وورد في حاشية المنذري حديث شد الدعاء على إبليس اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ما صحة هذا الحديث؟ أقول والله ما أعرفه يا أخي. هل يدعى العبد يوم القيامة بأبيه أو بأمه فيقال يا فلان ابن فلان أو يا فلان ابن فلانة؟ أنا ما أدري وش المقصود بالسؤال، لكن أي إنسان ينسب لأبيه يا أخي وما ينسبه لأمه إلا الكهان قاتلهم الله، لأنهم يشككون في أنساب الناس، ولذلك حينما يأتي رجل إلى كاهن يسأله عن أمه، وأما اسم أبيه فلا يريده، الاحتمال أن تكون أمه قد فجرت وهو لا يدري، فهو ينتسب إلى ذلك الأب ولكن انتسابه إليه غير حقيقي، وبالتالي تكون المعلومة التي يتلقفها عن الشياطين الذين يسترقون السمع غير صحيحة، هذا كذا على حد زعمهم. لكن في بعض الأحيان ينسب الرجل إلى أمه في أحيان نادرة، أما الأصل فهو نسبة الرجل إلى أبيه، فربما مثلا قيل إسماعيل بن علية يظهر أن جدته، مثل هذا يكون في أحيان نادرة، أو عاصم بن بهدلة ونحو ذلك، مع العلم أن هؤلاء ينتسبون أيضا إلى الأب، فإسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود، وهكذا. لكن مثل ما قلت لكم هذا في أحيان نادرة ولأسباب معينة، وليست تلك الأسباب التي يتكلم عنها الكهان. هل هناك رد على كتاب الحلال والحرام ليوسف القرضاوي؟ أقول من قديم رد عليه الشيخ صالح الفوزان أثابه الله، ولكن يبدو أن رد الشيخ صالح يعني ما عاد موجودا في المكتبات، والمفروض أن يطبع هذا الكتاب مرارا وتكرارا. إذا نفى أحد الأئمة سماع فلان من فلان ثم وجدت التصريح بالسماع في أحد الطرق فما القول؟ أقول إذا كان ذلك الإمام من الأئمة الذين لهم دراية ومعرفة كالأئمة الذين سميناهم علي بن المديني، الإمام أحمد، يحيى بن معين، البخاري، مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة، وهكذا الدارقطني. فهؤلاء في العام الأغلب أنهم لا ينفون السماع إلا بعد استقراء، إلا في حالة واحدة وهي الاختلاف فيما بينهم، فأحيانا يختلفون في الراوي هل سمع أو ما سمع. فإذا كان هناك اختلاف فمهم الطالب العلم الترجيح، فإذا وجد إسنادا فيه التصريح بالسماع ولم يكن ذلك الإسناد معلا، فإنه يمكن أن يجعل هذا من الدلائل الدالة على صحة مذهب من رجح السماع. لكن إذا كان كلام الأئمة متفقا على أن هذا الراوي لم يسمع من فلان، ففي هذه الحال نقول للطالب العلم تريد. ففي الأعم الأغلب أنك لا تجد إسنادا صحيحا يدل على السماع، هذا في الأعم الأغلب ما نستطيع نجزم، لكن في الأعم الأغلب لأن هذه الأسانيد سبرها الأئمة. وأنا أرى أن من أوضح من يمكن أن يمثل له بهذا الحسن البصري عن بعض الصحابة مثل عمران بن حسين، خاصة عمران بن حسين فيما أذكر أنني وقفت على 3 أحاديث كلها فيها ما يدل على سماع الحسن البصري من عمران بن حسين، ومع ذلك ما بال بها الأئمة ولم يعدوا ذلك سماعا بل أعلوا تلك الأحاديث. فهذا ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. هل أبو نعيم كل أحاديث ضعيفة أم هناك حديث ضعيفة محصورة؟ الظاهر أنه يقصد أبا نعيم صاحب الحلية. طبعا أبو نعيم 2، أبو نعيم الفضل بن دكين المتقدم، هذا ليس كلامنا عنه، إنما أبو نعيم الذي تكلمت عنه هو صاحب الحلية. أما هل كل أحاديثه ضعيفة، نقول لا، إذا صرح أبو نعيم بالتحديث حدثنا فلان ونحو ذلك فهذا روايته له صحيحة عن شيخه. لكن المشكلة إذا قال أنبأنا فإنه يتسمح في هذا، أو أظنهم أيضا قالوا حتى في حدثنا يتسمح فيقول حدثنا في الإجازة. يمكن أن تراجع ترجمة أبي نعيم في لسان الميزان، فأنا لا أذكر يعني ضابطا في تمييزهم بين هذا وذاك، الآن لا أتذكره حقيقة. متى يكون طلب العلم فريضة؟ العلم على أقسام، فالعلم الذي يحتاجه المرء في ضبط صلاته وحجه وصيامه والزكاة ونحو ذلك هذا يجب عليه تعلمه، مثل صفة الصلاة، هذا من الفروض التي يجب أن يتعلمها كل مسلم، ولا يعذر أي إنسان بعدم تعلم مثل هذه الأشياء. كذلك الأحكام الضرورية للصيام والحج والزكاة وسائر أنواع العبادة التي افترضها الله جل وعلا عليه. أما ما كان زائدا عن ذلك فهو من فروض الكفايات، يعني مثل هذا العلم الذي تتعلمونه، علم العلل، هذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن إذا كانت الأمة محتاجة لهذا العلم والجميع تركوه فإنهم يأثمون جميعا لعدم نهوضهم بذلك. يسأل هل يشترط فيه الرحلة؟ إذا لم يمكن المسلم تعلم العلم الذي هو من الفروض عليه إلا عن طريق الرحلة فالرحلة عليه واجبة، إلا أن يعذر شرعا، فإذا عذر شرعا الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وما معنى الآية فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين؟ معنى الآية واضح أنه من المعاني التي تشملها الآية مثل هذا المعنى الذي تكلمنا عنه، وهو العلم الذي هو من الفروض، لكن يمكن أيضا أن يشمل العلوم الممدوحة. فإذا نفرت هذه الطائفة ليتفقهوا في دين الله جل وعلا حتى وإن كان من الأمور المسنونة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هؤلاء امتدحهم الله جل وعلا في هذه الآية. هل أكملت شرح حلفية السيوطي؟ لا، ما اكتمل الشرح، توقفنا عن الدرس لأسباب لا أظنها تخفى عليكم. ما صحة هذا الحديث لا تسموا العنب الكرم؟ يحتاج مراجعة. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.